السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى من كتاب الصيام في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل.
غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية.
ذكرنا في الدرس السابق أن النية أو تبييت النية الجازمة، النية الجازمة وهي قصد القلب، تبييتها من الليل للفرض واجب. واجب من لم يبيت النية من الليل لصيام الواجب فلا يصح صومه، لا يصح صومه. يبيتها من غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر، يعني ينوي الصيام الواجب سواء كان رمضان أو قضاء أو عن نذر أو عن كفارة. كل هذه لا بد من أمور واجبة، لا بد من تبييت النية لها من الليل، بخلاف التطوع النافلة. فمن أراد أن يصوم مثلا الاثنين أو الخميس أو أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو يصوم ست من شوال، أو يصوم عشر ذي الحجة، أو يصوم التاسع والعاشر من محرم، أو يصوم يوما ويفطر يوما، كل هذه نوافل، كل هذا صوم نافلة، فهذا يجزئ في الصيام النية، تجزئ من النهار، فتبتدئ الصيام. يجوز لك أن تبتدئ الصيام من نصف النهار أو ثلث الأول أو الثلث الأخير، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن تكون ممسكا عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر، يعني لم تأكل لم تشرب لم تجامع من طلوع الفجر. فإذا أردت أن تتم هذا اليوم صائما ما دام أنك لم تأكل ولم تشرب ولم تجامع، وتريد أن تتمه صائما نفلا، فيجوز لك ويكتب لك الأجر من حين ما نويت، من حين ما نويت. بعض العلماء يقول أنه إذا كان يعني أجر اليوم الكامل، بعض العلماء قال يكتب له أجر يوم كامل إلا إذا كان هذا الصوم معينا، يعني يوما معينا مطلوبا أن تصوم فيه يوم كامل، يوم كامل مثل ما جعل الفضل ليوم الاثنين أو يوم الخميس، فمعنى هذا أنه ما يتم لك فضل صيام يوم الاثنين إلا أن تصومه من طلوع الفجر حتى يكون يوم، حتى يكون يوم. لكن لو أردت أنك تصوم يوما أو تفطر يوما فهذا الأمر واسع، تصومه حتى بنية من النهار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دخل على إحدى نسائه فقال: هل عندكم من طعام أو هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا، ما عندهم شيء يأكله. فقال: إني إذا صائم، إني إذا صائم، يعني وهو في النهار. فدل ذلك على جواز أن يكون صوم النفل بنية من النهار. نعود إلى مسألتنا. قال: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، بمعنى أنه يوم 29 من شعبان، يوم 29 من شعبان في الليل، هذه ليلة الشك يسمونها، 30 غدا قد يكون من شعبان متمم للثلاثين وقد يكون من رمضان، فهو يوم شك، يوم شك لا يعلم حتى يرى الهلال، فإن رؤي الهلال ليلة الثلاثين أصبح غدا من رمضان، وإن لم يرى الهلال ليلة الثلاثين أصبح غدا من شعبان. وهذا الرجل يريد أن ينام، وإلى الآن ما جاء خبر بثبوت الشهر، بثبوت الهلال، فقال قبل أن ينام بقلبه، أو يعني نوى بقلبه أنه إن كان غدا من رمضان، يعني إن ثبت رؤية الهلال فأنا صائم، وإن لم يرى الهلال فأنا مفطر. فهذا يقول: لو ثبت الهلال فإنه سيصبح صائما لكن لا يجزئه، لا يجزئه. لماذا؟ يقول: لأنه قال هذه النية مترددا، هل يصوم أو ما يصوم، هل يصوم أو ما يصوم. وصيام رمضان لا بد أن يكون بنية جازمة غير مترددة، بنية جازمة، خلاص بكرة أصوم، بكرة أصوم. أما تقول إن كان وإن كان فما في، متردد ما يصلح. فإذا قال: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فإنه لا يجزئه الصوم، يلزمه الإمساك لكن لا يجزئه الصوم ما دام مترددا بالنية، وإذا انتهى رمضان يقضي ذلك اليوم. بعض العلماء قالوا: لا، أنه يجزئه هذا الصيام، هذا الصيام، لأن قوله إن كان غدا من رمضان فهو فرضي هذه نية جازمة، هذه نية جازمة، لأن قوله إن لم يكن غدا من رمضان فأنا مفطر، فهذا الأصل، هذا الأصل، أنه لا أصلا يحرم عليه صيام يوم الشك، فهو نيته بالفعل جازمة، يعني ليس فيها تردد. يقول: إن ثبت الشهر وثبت الشهر، إن ثبت الشهر فأنا صائم، وقد ثبت الشهر، فلذلك قالوا يجزئه الصيام. لكن ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب أنه لا يجزئه إذا قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فأنا مفطر، ما يجزئه لأنه متردد في النية. نعم.
وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان، أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله.
أي نعم، هذه عكس المسألة، هذه عكس المسألة، معناته عندنا مسألتان بينهما فرق، بينهم فرق. في يوم الثلاثين المتمم لشعبان عند دخول الشهر قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لا يجزئه، وهنا ليلة الثلاثين من رمضان يعني المتمم من رمضان قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فهو فرضي، يعني في ليلة العيد اللي قد تكون ليلة العيد وقد لا تكون، قد تكون ليلة العيد وقد تكون يوما متمما لرمضان. يقول هذا يجزئه، إذا قال إن كان غدا يعني ليلة الثلاثين اللي هي ربما تكون عيدا غدا وربما يكون متمما رمضان، يقول إذا قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي أجزأه. إذا ثبت أنه يعني إذا لم يرى الهلال وقال الإمام المسلمين أنه غدا متمم لرمضان وغدا الثلاثين من رمضان وبعد غدنا العيد، فإنه إذا بات على هذه النية تجزئه. طيب لماذا تجزئه هنا ولا تجزئه هناك؟ يقول لأن الأصل الصيام هنا، الأصل أن الشهر ثلاثين، 29 أو 30، فالأصل الصيام، لكن هناك في شعبان الأصل الفطر، يعني في شعبان أنت مفطر وغدا قد يكون فطر، ما تدري هو يدخل الشهر أو ما يدخل، لكن هذا استمرار لرمضان، يوم الثلاثين استمرار لرمضان، وغدا قد يكون احتمال كبير أن يكون متمم لرمضان، يكون متمم للثلاثين، فأنت بالفعل تنوي شيئا هو في الغالب أنه يكون من رمضان، فأنت يعني تستصحب أصل، يقولون الأصل الصيام، فأنت في آخر الشهر مستصحبا لأصل الصيام، وفي أول الشهر تستصحب أصل الفطر، في أول الشهر تستصحب أصل الفطر، شعبان فطر ولا ما هو فطر؟ فطر، فأنت في شعبان تستصحب أصل الفطر، والأصل عدم الصيام يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان. أما في آخر رمضان فأنت تستصحب رمضان، والعادة أن الشهر 30 أو 29، فأنت مستصحب الصيام، صائم 29 يوم وتقول غدا الثلاثين، هذا يعني قد يكون أنه متمم ويكون من رمضان. فإذا عندنا بين المسألتين فرق، المسألة الأولى إن كان قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، قالها في أول الشهر لا يجزئه، لماذا؟ لأنه يقول متردد هل يصوم ولا يصوم. أما إذا قالها في نهاية الشهر فإنه يجزئه. وذكرنا في الليلة السابقة أيضا في الدرس السابق أنه النية، هل هي المسلم ينوي من أول الشهر أنه صائم رمضان؟ فإذا كان ناوي أنه صائم رمضان فسواء 29 ولا 30 كله، يعني ما يلزمه أنه كل ليلة يجدد النية، كل ليلة يجدد النية، من دخول أول ليلة من رمضان يقول في قلبه، يعزم بقلبه أنه سيصوم رمضان، وخلاص ما عاد مطلوب منه أنه في كل ليلة يجدد الصيام. وإن كان يعني الإنسان المسلم هو يعني بفطرته ويعني سيكون ينوي كل ليلة، أصلا كل ليلة الإنسان ناوي، ولو ما أراده، ولو ما أراد النية أو استحضر النية، هو ناوي في كل ليلة. لو تسأل المسلم في الليل أي ليلة من رمضان، ليلة 10، ليلة 11، 12، يعني يستغرب إنك تسأله أنت تبغى تصوم بكرة ولا ما تصوم، هذه غريبة، يعني إنك تسأله، الأصل أني صائم، هذا الأصل، فأنوي من بداية الشهر أني سأصوم رمضان وخلاص، ما عاد يجب علي أني أجدد النية في كل ليلة. وبعض العلماء وهو ما شاء عليه المؤلف أنه يلزمك أن تنوي كل ليلة أنك تصوم غدا، يعني تعقد في قلبك وتجزم أنك صائم غدا في كل ليلة، معناته يبغى لك 30 نية، 30 نية لكل ليلة، الشهر 30 يبغى لك 30 نية، لكن على القول الصحيح أنه يجزئ أنك تقول في يعني أو تعتقد في أول الشهر، في أول ليلة من شهر، أني سأصوم رمضان كله إذا أحيان الله، إذا أحيان الله، فهذه النية كذا. فإذا عندنا فرق بين مسألتين اثنتين، أن تكون النية في أول شهر رمضان، هذه لا يجزئ أنك تقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، بل لا بد أن يتبين لك أنه من رمضان ثم تنوي، يتبين أنه من رمضان ثم تنوي،
فمعنى هذا أن الإنسان يبغى له يوصي واحد إذا كان يبغى ينام يقول له شوف إذا 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 ثبت غدا من رمضان أيقظني أيقظني علشان يعني أستحضر النية أستحضر النية عاد بسحو بأكل أو بغير أكل، المهم أنه يقول له ثبت الشهر علشان خلاص بكرة إن شاء الله يصبح صائما. أما على القول بأنه يجزئه حتى في أول الشهر فإنه يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن كان غدا من رمضان في آخر الشهر فهو فرضي، فإن تبين أنه من شوال من رمضان أجزأه، وإن تبين أنه من شوال يعيد بكرة خلاص يذهب إلى صلاة العيد وينتهي. فهذا الفرق بينهما أن هذا الأصل يستصحب الأصل وهو الفطر في شعبان، وهذا يستصحب الصيام، ها يستصحب الصيام اللي هو في آخر الشهر، فهو في الأصل صائم، هذا الأصل، فهو يستصحب الأصل.
ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من نوى الإفطار أفطر، يعني إذا نويت الإفطار، يعني بعض الناس مثلا يظن أنه مثلا إذا غربت الشمس أنه حتى يكون مفطر لازم يأكل تمر أو يشرب ماء أو يأكل خبزة أو نحو ذلك أنه يفطر. لا، هذا بمجرد نيتك الإفطار تفطر، أكلت ولا ما أكلت، هذه نية الإفطار اسمها قطع للنية، قطع لنية الصيام، قطع لنية. فالمقصود أنك بمجرد نيتك الإفطار فإنك تفطر لأنك قطعت النية، سواء أكلت وشربت أو ما أكلت وشربت، فأنت إذا يعني السنة المبادرة بالإفطار في المغرب، إذا غربت الشمس السنة أن تبادر تعجيل الفطور، السنة تعجيل الفطور وتأخير السحور، تأخير السحور. فبمجرد ما تغرب الشمس لو أنك ما عندك ماء ما عندك خبز ما عندك تمر يبغالك تبادر بالفطر ولو بقلبك، تبادر بالفطر تقطع نية الصيام. لكن هذه النية، نية القطع، غير مؤثرة في مواصلته كنفل، في مواصلته كنفل، هو قطع، هذا قطع للنية، لكن لا يمنع أنه في غير رمضان، طبعا غير رمضان، رمضان لا يجوز لك أن تقطع نية تفطر مثلا في أثناء في الظهر أو العصر تنوي قطعه وتكمله نافلة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه طبعا هذا ركن من أركان الإسلام وهو فرض واجب وهو فرض اليوم، ورمضان لا يتسع لغيره، يوم من رمضان فقط لرمضان، ما يتسع أنك تصوم فيه نافلة أو كفارة أو نذر، رمضان لرمضان فقط، رمضان لرمضان. لكن غير رمضان من الأيام يتسع، يتسع، يعني مثلا لو أنك صائم قضاء في شوال غير رمضان، اتركونا رمضان لا يتسع لغيره، قلنا صائم قضاء في شوال أو ذي القعدة تقضي عليك يوم وتقضيه، فحينما صليت الظهر نويت قطع هذا الصيام الإفطار، والمؤلف رحمه الله تعالى يقول من نوى الإفطار أفطر، بمجرد ما تنوي الإفطار فأنت أفطرت سواء أكلت أو شربت. طيب هل يجوز لك، طبعا هذا لا، ما دام أنك أفطرت ما عاد يجزئك عن قضاء، يعني لو جيت تسأل تقول أنا نويت الإفطار يجوز لي أكمل، نقولك لا ما يجوز لك تكمل، لأنه إيش، هذا القضاء فرض ولا بد تنويه من الليل، ولا يصلح أنك تجدد النية في أثناء النهار، لأن تفطر في أثناء النهار ثم تواصل قضاء، هذا ما يجزئ. لكن وش ماذا يجزئ؟ يجزئ أنك تقلبه إلى نافلة، يعني نويت الإفطار في نصف النهار ثم بعد ما نويت الإفطار قلنا لك أفطرت، قلت إذن سأتمه نافلة. احنا قلنا قبل قليل أن النافلة تجزئ بنية من النهار، ها، وهذا من الفجر إلى الظهر ما أكل ولا شرب، وكان صائم صائم فريضة، هو صائم فريضة، فيريد الآن أن يكمل. هل الذي قطعه لأنه ما أكل أو شرب إلى الظهر ولا جامع، يريد أن يكمله نافلة، نقول له على بركة الله أكمله نافلة، لكن هذا الفرض الذي قطعته لا بد أن تقضيه مرة أخرى، ما يجزئك ما يجزئك. فيجوز قلب لو كان مثلا يصوم نذر أو يصوم كفارة، يجوز لأنه يفطر طبعا بغير الأكل والشرب، يفطر بالنية ثم يقلبه إلى نافلة، مثل ما لو كنت تصلي فريضة فقلبتها إلى نافلة. كيف يعني تصلي فريضة؟ يعني أنت جئت بحثت عن جماعة ما وجدت أحد يصلي معك، والأفضل أن تصلي مع الجماعة، فحينما كبرت للصلاة تريد أن تصلي الفريضة، إذا بجماعة يأتون، هل يجوز لك أن تخرج من هذه الصلاة لتلحق بالجماعة؟ نقول نعم، اقلب هذه نية الفريضة التي دخلت بها إلى نافلة، فأتم ركعتين وسلم وصلي مع الجماعة. فيجوز أنك تقلب نية الفريضة إلى نافلة، لكن ليس العكس، ليس لا تنتقل من نافلة إلى فريضة، لأن الفريضة أعلى، لكن يجوز أنك تنتقل من الفريضة إلى النافلة، لأن النافلة أقل من الفريضة. فإذا يجوز لك في غير رمضان أن تنتقل من القضاء إلى النافلة بالنية، لأنك إذا قطعت نية القضاء فقد خرجت من صيام القضاء. يجوز أن تدخل ما دمت ما أكلت ولا شربت من الفجر إلى الآن، يجوز أن تدخل وتنويها نافلة. كذلك لو كنت صائم كفارة، صيام كفارة، عاد عن يمين، عن جماع رمضان، عن قتل نحو ذلك، صائم كفارة، هذه فريضة، فيجوز، فإنك إذا نويت الإفطار أفطرت، ولا يحتاج إلى أكل وشرب، فبمجرد النية تخرج من القضاء أو من الكفارة أو من النذر، فإن أردت أن تدخل في نافلة جاز لك. لأن لماذا يجوز لك ويقبل منك؟ لماذا؟ لأن النفل يجوز بنية من النهار،
ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان.
يقول يعني في فرق بين أنك تنوي الإفطار بقلبك وبين أنك تأكل. هذا من نوى الإفطار أفطر خلاص، سواء أكل أو لم يأكل، وإنسان أكل، إذا أكل خلاص ما عاد يدخل في صوم هذا اليوم. يعني لو أن إنسان صائم قضاء رمضان مثلا، ويوم جاء الظهر أكل له حبة تمر ولا شرب كاسة ماء، هذا مفطر ولا ما هو مفطر؟ خلاص هذا أفطر، عدل عن الصيام. هذا هل يجوز له أن يواصل بعد الكاس، كاسة الماء أو التمرة، حبة تمر، يجوز له أن يواصل نافلة؟ لا، ما يجوز. ليش؟ لأنه أكل، ولو أكل حتى بعد طلوع الفجر بدقيقة أو دقيقتين قلنا له ما يجوز لك أنك تواصل نافلة. من شرط مواصلة النافلة أن تكون ممتنعا عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى تلك اللحظة التي تريد أن تغير فيها النية من الفطر إلى الصيام، نعم.
ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها.
هذا الذي قلناه، أنه حتى غير القضاء صوم النذر واجب طبعا، إذا صمت نذرا فأنت تصوم واجبا مثل قضاء رمضان، وإذا صمت كفارة فأنت تصوم واجبا أيضا ليس نافلة، تصوم واجبا عليك مثل صوم رمضان، فهذا يجوز أن تقطع النية وتدخل في نفل، أو ما تقطع النية تقلب النية، تقلب النية يعني أنت ما قطعت، ما قلت أنا مفطر أو أفطرت بقلبك، لا تقول اليوم في قلبك تعزم على أنك ستعدل عن هذا الصيام من كفارة أو نذر إلى نافلة، فسواء نويت الإفطار أو لم تنوي الإفطار ولكنك قلبت النية، قلبت النية، مثل يقول رحمه الله تعالى، يقول مثل ما لو أنك في الصلاة وبمجرد ما يومك صليت ركعة جاءت جماعة، فأنت أيضا تنوي أنك تتم هذه نافلة فتصلي معها ركعة، يعني ما قطعت الصلاة، ما قطعت نية الصلاة، لكنك قلبتها وأنت في الصلاة، قلبتها وأنت في الصلاة، فهذه يجوز لك أن تنتقل من الفرض إلى النافلة ثم حتى تلحق بصلاة الجماعة وتدرك فضل الجماعة. نعم.
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة.
هذا المصنف رحمه الله تعالى الآن عقد بابا لما يفسد الصوم، لما يفسد الصوم، وهناك أشياء تفسد الصوم فقط ويجب القضاء، وهناك أشياء وهو واحد اللي هو الجماع يفسد الصوم ويوجب كفارة، ويوجب كفارة، الجماع هو الوحيد من المفطرات اللي فيه قضاء، تقضي اليوم وتكفر، وتكفر، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك، يعني لو أن الإنسان جامع في نهار رمضان، والمراد بالجماع إيلاج ذكره في زوجته، في زوجته أن يولج، أما حكاية المباشرة والقبلة ونحو ذلك وينزل، هذه خارج الجماع، لا تعتبر جماعا، الجماع أن يولج ذكره في فرج امرأته المباحة له، زوجته المباحة له، يولج ذكره فيها، فهذا نقول له فسد صومك بمجرد الإيلاج، ولو لم ينزل، ولو لم ينزل، ولو لم ينزل منيا فسد صومك، وماذا؟ وعليك القضاء، تقضي يوما وعليك الكفارة، وعليك الكفارة، ستأتي إن شاء الله هذه تفصيل هذه الكفارة سواء في نهاية هذا الدرس أو بداية الدرس القادم، فهذا عليه القضاء والكفارة هي اللي فقط، أما بقية مفسدات الصوم فتوجب قضاء فقط. طيب المجامع في يوم عدة مرات، جامع زوجته عدة مرات، مرة مرتين ثلاث أربع، نقول طالما أنه لم يكفر فعليه كفارة واحدة عن كل يوم، لو جامع خمس مرات عليه كفارة واحدة وعليه قضاء يوم واحد، لكن في كل يوم له حرمته، جامع مرتين، مرة اليوم ومرة غدا، عليه قضاء يومين وعليه كفارتين، وعليه كفارتين لكل يوم مستقل، لكل يوم مستقل بقضائه وكفارته، وكفارته. لكن لو أنه جامع الصبح ثم كفر في يوم واحد، جامع الصبح ثم كفر ثم جامع الظهر بعد الكفارة، يعني يفرض طبعا هي صيام شهرين متبعين ما يمكن يصومها إلا بعد رمضان، لكنه لا يعني يمكن عنده عتق رقبة، هي أول شيء عتق رقبة، يوم جامع الصبح استغفر الله وأعتق رقبة وقال علي قضاء يوم، ثم بعد الظهر جامع نقول له أعتق رقبة، ثم بعد العصر جامع نقول أعتق رقبة، صار عليه في يوم ثلاث كفارات، لماذا؟ لأنه إذا كفر ما تداخل الكفارات، لكن لو أنه ما كفر إلا بعد رمضان وجامع في يوم عشر مرات قلنا له عليك كفارة واحدة، ما دام أنك ما كفرت إلى الآن فعليك كفارة واحدة، لكن كل ما يكفر نعيد عليه الكفارة بإعادة الجماع، بإعادة الوطأ، فقد يكون يعني يجب في يوم أربع كفارات أو خمس، متى؟ هذا إذا لم يكفر، إذا لم يكفر فنقول عليك قضاء يوم وعليك كفارة واحدة، لكن إذا كفر جامع الصباح ثم كفر ثم جامع الظهر خلاص انتهت هذه الكفارة وبدأ شيء جديد، بدأ شيء قد تجب عليه في يوم كفارة أو كفارتين أو ثلاث كفارات. فالمصنف رحمه الله تعالى المؤلف عقد بابا لما يفسد الصوم، والفقهاء رحمه الله تعالى أحيانا يعبرون بالشيء مفسد وأحيانا يقولون مبطل، مثل مبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء وهي مفسد. على كل حال هي المفسد هو المبطل هو المحظور أيضا. وأحيانا يقولون في الحج مثلا أو العمرة باب محظورات الإحرام، فقولهم مبطلات الوضوء ومحظورات الإحرام ومبطلات الوضوء ومحظورات الإحرام ومفسدات الصيام، هذه كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. يعني لو المؤلف قال مفسدات الوضوء ها أو قال المحظور في الوضوء كل واحد، لكنهم عبروا في الوضوء بالمبطلات وفي الحج بالمحظورات وفي باب الصيام بالمفسدات وكلها بمعنى واحد. فالمؤلف رحمه الله تعالى سيعرض لنا الآن الأشياء التي تفسد الصوم، التي تفسد الصوم وتوجب القضاء فقط أو تفسد الصوم وتوجب مع القضاء الكفارة. فسيشرع رحمه الله تعالى فيما يفسد الصوم فقط ويوجب القضاء. وعلى كل حال يعني حتى نستجمع المعلومة لا بد أننا نحصر المفسدات، فيقول العلماء أن أصول المفسدات ثلاث: الجماع، الجماع والأكل والشرب، الجماع والأكل والشرب ثلاث أشياء. يقول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآن باشرهن ويش؟ الجماع، هذا في قبل ما هو في ليلة رمضان، في ليل رمضان. الآن باشرهن وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة أشياء. إذن حصرها الباري سبحانه وتعالى المفسدات أصول ثلاثة نضعها في بالنا، وغيرها لا يفسد الصوم: أكل وشرب وجماع. طبعا والأكل والشرب والجماع هذا فيه تفصيلات، فيه تفصيلات يعني ستأتي إن شاء الله في أثناء، لكن حتى نحصر ما يفسد الصوم لا بد أن نحصر في عقولنا أن المفسدات ثلاثة لا رابعة لها: جماع وأكل وشرب، هي التي وردت في قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. معنى هذا أنه إذا طلع الفجر لا تباشرهن ولا تأكلوا ولا تشربوا إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فإذا ثلاثة أشياء على التفصيل. أيضا عندنا ضابط للأكل أو الشرب، عندنا ضابط للأكل والشرب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يجمعه كل هذه أمثلة سيذكرها المؤلف: ما وصل إلى الجوف، كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر، طبعا بشروط ثلاثة، بشروط: أول شيء أن تكون متعمد، فغير العامد ما عليه شيء حتى لو وصل إلى جوفه، غير العامد أكل شرب دخل إلى حلقه غصبا عنه، هذا كله غير المتعمد ليس عليه جناح ولا يفسد صومه. لو أكل قدر من الطعام غير متعمد أو غير أو ناسي أو جاهل على 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 قول بعض على على قول بعض أهل العلم، هذا ما عليه شيء. فإذا يشترط أن يكون متعمدا حتى نقول إنه فسد صومك، وقد يكون متعمدا لكنه معذور، لكنه معذور، هذا أيضا قد لا يفسد صومه للعذر، للعذر يعني قد يكون متعمد الإنسان لكن للعذر، أن يكون أيضا هذه عامدا عالما، وضد العلم ضد العلم الجهل، ضد العلم الجهل. واحد يقول أنا جاهل، أنا ما أدري لا أعلم، سواء ما يعلم بالحكم من هذا مفطر وجاء يسأل قال والله أنا عملت كذا وكذا وأكلت كذا، أنا ما أعلم أن هذا يفطر. حتى في محظورات الإحرام، حتى في محظورات الإحرام الجاهل معذور، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ثلاثة أشياء: خطأ ونسيان وإكراه، هذه كلها تسقط الإثم وتسقط يعني ولا تفسد الصيام، ولا تفسد الصيام. إذن عامدا عالما يقول أنا أعرف أن هذا يفطر ومع ذلك عملته، نقول إذن أنت قد أفطرت. إذا قال أنا والله لا أعلم أن هذا من المفطرات ومع ذلك تناولته لأنني جاهل، لأن قلنا ما عليك شيء. ذاكرا أيضا عالما عامدا عالما ذاكرا، فالنسيان ما فيه شيء. إنسان شرب كاسة ماء، كاستين ماء، أكله صحن طعام، ناسي أنه صائم، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أطعمه الله وسقه، أطعمه الله، ما دام أنك ناسي فأنت صائم، ما يفسد صومك. عامدا ذاكرا عالما، هذه كلها الثلاثة شروط لإفساد الصوم: أن يكون عالم، أن يكون عامد، أن يكون ذاكرا. عكسها أن يكون جاهلا، أن يكون ناسيا، ناسيا وجاهل، هذا ما في شيء. فإذا كل ما سيذكره الآن المؤلف يختلف عمده عن سهوه، عن سهوه، ويختلف النسيان عن الذكر، ويختلف العلم عن الجهل. فالعالم العامد الذاكر هذا يؤاخذ ويفسد صومه، وعكسه الجاهل الناسي غير المكره، أيضا المكره هذا ما في شيء. واحد أكرهه إنسان أنه يشرب الماء في نهار رمضان، أكرهه، فبناء على هذا الإكراه يشرب بسبب الإكراه، ليس لأنه سيفطر، لكن لدفع الإكراه عن نفسه، فهذا أيضا لا شيء عليه، لا عليه قضاء ولا عليه كفارة في هذا. نعم.
من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه.
قلنا أن العلماء ذكروا ضابط لذلك، يصل إلى الجوف، والجوف ما كان مجوفا في جسم الإنسان، فيعتبرون الجو المعدة جوف، والحلق أيضا جوف، أو أنه طريق إلى الجوف، فمتى ما وصل هذا الشيء إلى الحلق فهو مظنة وصوله إلى الجوف واستقراره في المعدة. فإذا أي شيء يدخل للجسم عن طريق معتاد، عن طريق معتاد يدخل إلى الجوف فإنه يفطر عندهم، فيعتبرون مثلا الأنف طريق إلى الجوف، لأنك إذا قطرت في الأنف وين يروح؟ تحس طعمه في حلقك، وإذا وصل إلى حلقك فهو مظنة وصوله إلى جوفك، مظنة وصوله إلى جوفك قطرة. ولذلك قال أكل أو شرب، سواء أكل عن طريق الفم أو أنه أدخل مثلا مع 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 أنفه أنبوب، الآن مثلا في الطب يدخلون أنبوبا مع الأنف يصل إلى المعدة ويحقنون الطعام حقنا، المهم أنه أي طريق يوصل إلى الجوف ودخل معه الطعام الأكل أو الشرب أو أي شيء على المذهب على ما يذكره المصنف، أي شيء يصل إلى الجوف حتى لو وصل حجر صغير، ابتلعت حجر، ابتلعت خرزة، كل هذه يعني حتى لو دخان تدخين، هذا كله يقول أي شيء يدخل إلى الجوف فإنه مفطر، كل ما وصل إلى الجوف فإنه مفطر. فإذا من أي طريق كان يصل إلى الجوف يكون منفذ معتاد، حتى العين يقول العين إنها منفذ إلى الجوف، منفذ إلى الحلق. يعني أحيانا إذا قطرت قطرة أو في عينك أو وضعتها دواء مسحوقا أو نحو ذلك تحس طعمه في حلقك، يقول ما دام أنك تحس طعمه في حلقك، إذا أحسست طعمه في حلقك ولو كان يعني العين ليست منفذ معتاد مثل الأنف ومثل الفم، صحيح أنها ليست منفذ معتاد لكنها قد توصل إلى الحلق، فإذا أحسست طعم هذه في حلقك فقد أفطرت، فقد أفطرت. بعض العلماء يخالف في هذا ويقصر يعني المفطر على الأكل والشرب فقط، على الأكل والشرب اللي هو يبني الجسم ويغذيه، ولذلك تقطير في العين، تقطير في الأذن، تقطير في الأنف، هذه يقول ليست طعاما ولا شرابا ولذلك هي غير مفطرة، غير مفطرة. كذلك الحقن في العضل ونحو ذلك ما لم تكن مغذية، ما لم تكن مغذية يعني دواء مثلا، يجوز لك أنك تأخذ مضاد حيوي في الحقنة في العضل أو كذا وكذا، إذا ما كانت تغني عن الأكل والشرب فهذه لا يتفطر، لا تفطر هذه الأشياء، لا تفطر هذه الأشياء. فالمؤلف بدأ رحمه الله تعالى يقول من أكل أو شرب أو استعطى، والمراد باستعط السعوط، السعوط وهو الذي يدخل عن طريق الأنف، الذي السعوط دواء يدخل عن طريق الأنف فهذا يسمى سعوط. والوجور، الوجور هو شيء أيضا دواء يدخل عن طريق الفم، يوجر به الإنسان بمعنى أنه يدخل عن طريق فمه، فهذا الأنف وهذا الفم يقول ما دام يؤدي إلى الجوف فإنه يفطر. من أكل على وحده أكل أو شرب أو استعطى، نعم، بدهن
أو غيره فوصل، إيه؟
استعط يعني وضع صعوط من دهن أو غير دهن، أي دواء يقطره في الأنف فإنه سينزل إلى المعدة.
أو احتقن أو اكتحل،
أو احتقن حقنة، يقول لي أن الحقنة، هذه الحقنة تعطى من دبر الإنسان، الحقنة تعطى من الدبر، فهذه الحقنة سواء كانت ماء أو كانت أي محلول أو دواء أو 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 كما يعبر عنه الأطباء مثلا تحاميل، التحاميل التي توضع من فتحة الشرج من الدبر، هذه كلها مفطرة، لأنهم يقولون هذه توصل إلى الأمعاء، إلى الجوف وإلى الأمعاء الدقيقة والغليظة وكذا، وهذه هي جوف، هي جوف، يعني ما هو لازم الجوف المعدة، المهم أنها تمتص يعني عن طريق الجوف، فهذه كلها مفطرة. احتقن حقنة شرجية، حقنة شرجية هذه مفطرة، نعم.
أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل،
إيه نعم، يعلم وصوله إلى حلقه سواء حس بطعمه أو يقول بنفسه أو لحدته، يكون نفاذ، يكون نفاذ. ولهذا الحقيقة يعني كثير من يسأل عن المعجون، معجون الأسنان، أحيانا تحس طعمه ما هو في حلق، تحس طعمه حتى في قصبة لهوية، بعض العلماء يقول أنه يعني يكره لك أن تستعمله وهو لا يفطر، لأنه هذه مجرد غازات أو 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 روائح نفاذة تنفذ فقط هي بنفسها، لكن لا يذهب منه قطع المعجون أو يذهب يعني أشياء تفطر، هي إحساس أن الإنسان إذا عمل المعجون بالفرشة أنه يبخر هذا يعني رائحة يبخر غازات تحس أنها ذهبت وهي ما هي غير مؤثرة. فيقولون إنه لا يفطر، لكن ينبغي أنك لا تستعمل المعجون النفاذ هذا، استعمل صابون، استعمل سواك، استعمل فرشة بالماء بدون معجون أو نحو ذلك، استعمله في الليل قبيل الفجر، يعني الحمد لله ما هو لازم إلا تستعمله وأنت صائم، خصوصا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم اللي هي الرائحة المنبعثة من فم الصائم، هذه رائحة عبادة، رائحة عبادة هي أطيب عند الله من ريح المسك. ولهذا بعض العلماء قالوا يكره الاستياك بعد الزوال، يكره الاستياك بعد الزوال، يقولون لأن هذه الرائحة ليست رائحة بقايا طعام أو رائحة، هي من فراغ الجوف تخرج هذه الرائحة، تخرج هذه الرائحة من الجوف بسبب فراغه من الطعام، فينبعث منها رائحة، وهذه عبادة من العبادات، أثر عبادة، وأثر العبادة يعني يبقى. كما أن الشهيد إذا قتل وشهيدا لا يزال عنه الدم، بل يدفن بدمه وثيابه، ذا لأن هذا يعني هذه أثر عبادة، أيضا أثر عبادة. فإذا يعني استعمال المعجون هذا، يقول العلماء أنه يعني بعضهم قال أنه إذا أحسست طعمه في حلقك أنه يفطر، بعض العلماء يقول لا يعتبر مفطرا، لكن ينبغي أو يكره استعماله لئلا يعني قد يكون يتسرب شيء أو ذا، وأنت تظن أنها يعني مجرد نفاذ رائحة ونحو ذلك، فأنت تجتنب هذا الشيء فإذا يعني الأكل والشرب والاستعاط، أي شيء يدخل هذا إلى الجوف أو يصل إلى الجوف، والحقنة الشرجية، هذه كلها تفطر الإنسان ويفسد صومه بها، ويجب عليه أن يقضي يوما مكانه.
أو حدته من كحل أو صبر.
أي نعم، هذه أيضا يقول حدته، قد يكون الكحل الإنسان، هذا الكحل قد يكون هناك الآن كحل أقلام، هذا ما يعني مجرد يعني سواد يعني ما، لكن في الزمن السابق أو بعض الناس قد يستعمل الكحل الإثمد اللي هو مسحوق، وينزل للعين، ينزل في العين وتتشربه العين، حتى أنهم يقولون إن الإثمد يقوي البصر. طبعا الإثمد الأصلي ولا يعلم الآن هل هو فعلا حقيقة، يعني الآن الذي في الأسواق بعض الناس يقولون هذا إثمد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، وكانت زرقاء اليمامة تكتحل بالإثمد الأصلي، وكان يقوي البصر، هذا الإثمد يقوي البصر. يقولون إن زرقاء اليمامة حينما ماتت أنهم يعني مثل ما تقول شرحوا عيونها، فوجدوا أن الشعيرات التي في العين مليئة بالإثمد من كثرة اكتحالها بالإثم، فيقولون أنه يقوي البصر. فهو هذا لا نقصد الكحل الصبغة أو نحو ذلك، هذه أصلها لا تدخل للعين في الغالب، ولا يعني تتشربها العين، هي مجرد صبغة على الرموش أو نحو ذلك أو على الجفن، يعني يعطي سوادا ولا يعطي، لكن الكلام اللي يضع الإثمد وهو مسحوق ثم يذوب مع الدمع وتشربه العين، هذا أحيانا قد تحس طعمه في حلقك، وكذلك القطرات الكيميائية، العلاج، الأدوية، هم الأدوية تقطر في العين وتحس طعمه في حلقك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن هذا يفطر ويفسد الصوم ويوجب القضاء. نعم.
أو قطور أو ذرور.
أي نعم، كل هذه الأشياء، قطرة، ذرور تذره في العين أو تذره في الأنف أو تذره على الأسنان أو نحو ذلك، المهم ثم يذهب وتحس طعمه في حلقك أو يصل إلى جوفك، هذا كله مفطر. الشاهد أن المدار كله وصول هذه الأجزاء إلى الجوف، والحلق من الجوف، أو أنه إن لم يكن جوفا فهو طريق مظنة، إن لم يكن جوفا هم يقولون يصل إلى حلقه، حس طعمه في حلقه، قد يكون وصول الطعم إلى الحلق هو المفطر لأنه جوف. هذا يعني بعض العلماء وجاءوا بهذا، أنهم يقصدون أن الحلق جوفا، وكل ما وصل إلى الجوف سواء المعدة أو الحلق فهو مفطر. أو يقولون أنه الحلق ليس جوفا لكنه طريق إلى الجوف، وهو مظنة أنه ينتقل هذا الذا وأنت لا تعلم، ينتقل ما دام أحسسته في حلقك فينتقل إلى جوفك وأنت لا تعلم، فيكون مفطرا في هذا ومفسدا للصوم ويجب عليك قضاؤه. فلنضع في بالنا ونحن الآن نقرأ هذه الأمثلة المفسدات أو المفطرات أن الضابط في ذلك وصول الشيء إلى الجوف أو ما هو طريق إلى الجوف. نعم.
أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه.
نعم. أو يسير مطيب، يكون إثمد كثير، الكثير هذا فاعل في نفسه، فاعل في نفسه، هو نفاذ يصير الإثمد الكثير، والإثمد اليسير إذا كان مطيبا، يقول يسير يمكن ما ينفذ بنفسه ولا يذهب، لكن إذا كان يسير ومطيب يعني فيه نوع من الطيب، فهذا ربما تحس الطعم في حلقك بسبب هذا الطيب. نعم.
لأن العين منفذ،
العين منفذ وإن كان غير معتاد، عين منفذ وإن كان المنفذ المعتاد هو الفم، هذا الأصل، الفم وكذلك الأنف وكذلك فتحة الشرج، الدبر، هذه منافذ إلى الجوف. نعم.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، شوف قوله شيئا هذه عموم، أي شيء معناته دواء، مغذي، ما هو مغذي، أي حاجة توصلها إلى جوفك من أي موضع كان، من أي موضع كان، يعني لو شق الطبيب في جنبك شقا وأدخل منه أنبوبا إلى المعدة، هذا دخل الجوف، هذا دخل الجوف، أو إبرة وصلها بعروق، هذا أيضا يوصل الجوف، لأن الدم سيدور يودي. أحيانا مثلا يضعون لك محلول مغذي، هذا وين يروح؟ يضعونه وين؟ يضعونه في يدك، في أحد الأوردة، والوريد هذا خلاص بمجرد هذا المحلول سيذهب يأخذ دورته في الجسم، هو يختلط بالدم ويأخذ دورته في الجسم من الدماغ إلى أخمص القدمين، يسري هذا المحلول، فهذا معناته مر على كل أجزاء جسمك، مر على الكبد، مر على الأمعاء، ومر على كل شيء، لأن كل الدم هذا يدور في جميع أجزاء جسمك، في جميع أجزاء جسمك ما يبقى منها جزء إلا وفيه شعيرات دموية يدخلها هذا الدم. فإذا يعناته يقولك أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، شيئا حتى الدواء من أي موضع كان، يعني حتى لو من العرق، فهذا مفطر. وبعض العلماء يقولون إن هذه الأشياء لا تفطر الإبر اللي هي أدوية، لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا، إلا ما قام مقام الغذاء، بحيث أن الجسم ينشط. إذا يعني الآن الإنسان إذا وصل إلى المستشفى مرهق، ماذا يعطونه؟ يعطونه أحيانا جلوكوز، محلول مغذي، ها هذا يعني شوي بس، ساعة نص ساعة يصير عنده نقص ضعف وينشط بدون أدوية. هذا مسائل محلول، هو مكون من ماء، مكون من 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 أملاح معدنية ونحو ذلك، هذا يسمونه مغذي. كذلك الإبر غير المحلول، حقنوه حقنة لكنها مغذية، فهذه مفطرة. أما الإبر غير المغذية يقول العلماء القول الثاني. أما مع على كلام المؤلف يقول كلها هذه مفطرة، لو يضربك إبرة في العضل يقولك هذه تفطر، طالما أنها دخلت إلى البدن إلى الجوف فإنها تفطر ويفسد الصوم، يجب عليك قضاء هذا الصوم. نعم.
غير إحليله،
غير إحليله استثنى من قال الآن من أي موضع كان غير إحليله، المراد بالإحليل الذكر، المراد بالإحليل الذكر، ذكر الرجل، فهذا يقول إذا أدخل شيء أو فرج المرأة، لأن فرج المرأة مقسوم إلى قسمين، قسم مسلك للذكر والقسم الثاني مخرج البول، فأحيانا يعني إذا أرادوا يعملون قسطرة للإنسان يدخلونها من ذكره، يدخلون الأنبوب من ذكره إلى المثانة، إلى المثانة بس تنتهي بالمثانة، الأنبوب ذا يصل للمثانة ويبدأ ينزل البول، وكذلك المرأة يعملون لها قسطرة، ما يعملونها من مسلك الذكر، يعملونها من مسلك البول، يعملونها من مسلك البول إلى المثانة، فهذا مستثنى الإحليل، يدخلون أنبوبا مع الإحليل مع الذكر، هذا يقول لا يفطر لأنه ينتهي بالمثانة، والمثانة خلاص زي الدوار، يعني ما عاد ما تروح لفوق للجوف، لكن الدبر لا، الدبر فتحة الشرج متصلة إلى المعدة، متصلة إلى المعدة، بخلاف الذكر، الذكر ذكر حالبين ينتهي بالمثانة، ينتهي بالمثانة، فهذا ليس جوفا، ليس جوفا يعتبرونه يؤدي إلى المعدة، فهذا مستثنى، القسطرة لا تفطر، القسطرة لا تفطر، إدخال أي شيء مع الذكر سواء كان أنبوب قسطرة أو غير أنبوب إبرة أو نحو ذلك، هذه كلها اللي مع الذكر أو مع فرج الأنثى من مسلك مخرج البول فهذه لا تفطر، فإذا القاعدة عنده أنه كل أجزاء جسمك منفذ للجوف إلا الذكر، إلا الذكر فإنه لا يفطر، هذه نأخذها أيضا قاعدة، أي شيء تدخله من أي موضع كان، يقول من أي موضع كان، من أي موضع وجد، من الظهر، من الجنب، من البطن، من فتحة الشرج، من الحلق، من الأنف، من العين، كل هذه من الأذن، كل هذه تفطر إلا الإحليل اللي هو الذكر، هذا يقول لا يفطر لأنه ليس منفذا للجوف، لأنه ليس منفذا للجوف.
غير إحليلي فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه.
إيه لو قطر فيه شيء، حقن بمادة، وضع فيه دواء الذكر أو في المرأة كذلك في مسلك البول في مخرج البول، كل هذه يقول ما دام أنها ليست منفذا إلى المعدة إنما هي منفذ للمثانة هذه لا تؤثر. نعم. تدخل فيه شيء، تدخل فيه دواء، تدخل فيه خيط، تدخل فيه أنبوب، كل هذا لا يؤثر. نعم.
أو استقاء.
إيه نعم. استقاء يقول أو استقاء، والاستقاء هي استفراغ الطعام الذي في المعدة، ففرق بين استقاء وقاء، الإنسان قد يستقي بمعنى أنه يستدعي القيء، هو بنفسه يستدعي القيء، يحرك القيء، وش هو مثله؟ مثلا يدخل أصابعه في فمه ويجذب يستفرغ، لأن الإنسان سبحان الله يعني إذا أدخل أصابعه أو أدخل خرقة أو نحو ذلك فوصلت إلى البلعوم، يعني بطبيعته سبحان الله عظيم رجع الطعام الذي في معدته، فهذا قيء، هذا قيء، لكنه إذا فعله هو نقول له إنك قد استقأت، يعني أنت الذي هيجت المعدة، فهذا معناته عالم، طبعا يكون يدري أنه هذا يفطر، عامد هو الذي تعمد إخراج القيء فهذا نقول له أفطرت، نقول له أفطرت لأنك أنت عالم بأنه هذا يفطر وتعمدت إخراجه فهذا يفطر. لكن القيء يسمونه يقولون ذرعه القيء، إذا ذرعه القيء يعني غصب عنه يعني، وكثير هذا يحصل ويعني له أشكال متعددة، قد يكون إنسان إذا شم رائحة كريهة استفرغ، إذا ذكر عنده شيء كريه بعض الناس تصير نفسه شوي رقيقة، يذكر عنده وساخة يذكر عنده على طول هو كذا يستفرغ، قد يكون تهيج معدته بسبب تسمم غذائي أو أكل شيئا يكرهه، وأحيانا قد يكون عصر بطنه هكذا يعني انضغط على بطنه شيء وخرج ما أراد أنه يخرج لكنه ذرعه غصب عنه غصب عنه. قد يكون النظر ينظر إلى شيء فنظر مثلا إلى شيء مستقذر استفراغ إنسان، بعض الناس إذا استفرغ عنده إنسان هو استفرغ على طول، بعض الناس مثلا إذا ركب في السيارة أو الطيارة أو في البحر في يسمونه دوار البحر أحيانا يسبب عنده هيجان ويستفرغ في الطائرة في السيارة في 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 البحر كذلك، هذا اسمه ذرعه القيء. فأنت إذا كنت في نهار رمضان وذرعك القيء بأي سبب كان بنظر أو بسمع، حتى بعض الناس إذا سمع أحد يتحدث عن شيء مكروه عنده استفرغ استفرغ قاء، فأنت إذا ذرعك القوي القيء وغصب عنك ما استدعيته ولا تسببت في إخراجه فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه ولا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم. فإذا القيء على نوعين، نوع أنت تستدعيه يسمى استقاء، أنت تستدعي هذا، ونوع قاء يعني بدون عمل منه ذرعه القيء، يكون تعبان يكون مريض كما قلنا في طائرة في سيارة، بعض الناس إلى ركب الطيارة خلاص هاجت كبده أو معدته واستفرغ، ولهذا تجدون أصحاب الطائرات يعني الخطوط يعني أصحاب الخطوط وضعين في الأدراج أشياء كياس يعني تحسبا لهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.